بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون. اللهم ليس لنا ما تمنينا، فلك الآخرة والأولى، فأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الرحمة في قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما بعد، موعدنا هذا اليوم مع صحيح الإمام البخاري وشرح الحديث 800. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب حق المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. انتبه إلى ترتيب الإمام البخاري. وقبل أن أبدأ بالشرح، فقد اعتدنا أن نقرأ الحديث أولا ثم نشرح الحديث ثانيا، فأقول: قال الإمام البخاري: باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. ويبدأ الحديث 408. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. رحم الله الإمام البخاري ورحم الله يده التي خطت هذا الصحيح. إذن قال البخاري: باب حك المخاطب الحصى من المسجد، يعني إذا كان يابسا فهذا يحك، أما إذا كان مائعا فينبغي أن ينسح أو يغسل أو يزال بطريقة تنقي هذا. واستدل ابن عباس واستدل الإمام البخاري بأثر علقه على ابن عباس، ومعلوم أن المعلقات يسوقها الإمام البخاري ليدل عليها، فقال: إن وطئت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. إذا كان يابس خلص، هو حينما تمشي سيذهب، أو أنك تدفع يبوسته بأي شيء. أما إذا كان رطب فلا بد من غسله. وهذا يتناسب مع تبويب البخاري: باب حك المخاطب الحصى من المسجد، يعني إذا كان يابسا، أما إذا كان مانعا فيجب مسحه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو موسى ابن إسماعيل المنقري التبوذكي، توفي 23 و200، وهو ثقة من الثقات، وهو ليس من تبوك، إنما نسب إليها لأن قوما باتوا عنده. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من نسل ذلك الصحابي الجليل الذي مكنه الله تعالى من المال الحلال، وكان يضعه في الحلال. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، إذا أردت أن تحصل على المال فيجب أن تحصل عليه بالطريق الحلال، وإذا وضعته فيجب أن تضعه في الحلال. وإبراهيم توفي عام 85 وكان قاضيا، ووالده أيضا كان قاضيا. قال أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24، وهو ثقة من الثقات وعالم كبير، وكان مقوالا للحق، عن حميد بن عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن ثقة من الثقات، اشتهر بالرواية عن أبي هريرة أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه. تقدم لنا أيها الإخوة أن الحديث ورد عن 3 من الصحابة، وهنا قد جاء عن 2 من الصحابة، فهذا الحديث قد اشتهر شهرة وافية. ولماذا اشتهر هذا الحديث هذه الشهرة الوافية؟ فقد جاء من حديث أنس، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أم المؤمنين عائشة، ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. فهؤلاء 5 من الصحابة رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه القصة أمر في المسجد حصل أمام الصحابة، فهنا يتداعى على نشر مثل هذه القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حطاة فحكها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الخلل قام بنفسه وسارع بجهده وطاقته ليبادر إلى هذا الفعل وإلى هذا الخير، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنخم، قال: فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، لا عن أمامه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، طبعا في المسجد لا يبصق عن يساره ولا تحت قدمه، إنما إذا كان خارج المسجد واضطر واحتاج إلى هذا حاجة لازمة بصق عن يساره أو تحت قدمه، لكنه في المسجد لا، إلا إذا بصق في ثوبه. الحديث مر عندنا وهو حديث عظيم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، وهذا من الإحسان والفضل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا ويختبرنا ويمتحننا، ومما نمتحن به أن المقابل يخالف في عمل من الأعمال وفي فعل من الأفعال، فوجب على الإنسان أن يؤدي الأمر الذي أوجبه الله عليه، ويؤدي الحق الذي ألزمه الله إياه، وهو القيام بتغيير هذا الخلل. وحينما يغير الإنسان الخلل إنما يغيره بالشيء الذي يبيحه الله تعالى ويحله الله تعالى. ومما كثر في زماننا وفي أيامنا كثرة القتل بغير حق، فأقول: احذر أخي المسلم الكريم دماء المسلمين، واعلم أن مما علم من الدين بالضرورة وتواترت به الأدلة من الكتاب والسنة حرمة دم المسلم، فالمسلم معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، لا ترفع عنه هذه العصمة إلا بإحدى 3. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير حق، أو قتل نفسا بغير نفس. وما عدا ذلك أيها الإخوة فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، بل من الدنيا أجمع. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا الحديث وحده يكفي لبيان عظيم حرمة دم المسلم. ثم تبصر أيها الأخ الكريم ماذا سيكون موقفك عند الله يوم القيامة إن أنت وقعت في الدم الحرام. نسأل الله أن يسلمنا وإياك وجميع المسلمين من الدم الحرام، فكما قال أبو جعفر المنصور: إن الدم الحرام حوب عند الله عظيم وشر في الدنيا لازم. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله عند تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول الله تعالى، قال ابن كثير مفسرا لهذه الآية وشارحا ما فيها، قال: يقول الله تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه بوجه من الوجوه. وكما ثبت في الصحيحين، الحمد لله، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم إذا وقع في شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. هكذا قال ابن كثير. وقال ابن كثير في تفسير الآية عينها: وهذا تحديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال: والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنه يا شيخ مهند لماذا صححت إلى عنهما؟ لأن صحابي من صحابي نقول رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وعلى المسلم أن يقف كثيرا عند قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فانظر أخي المسلم إلى عظمة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتأمل هذا الحصن والأمان الذي تضفيه على صاحبها إلا باستثناءات ذكرت آنفا. واعلم أخي الكريم أنه مما لا بد من علمه أن الله عز وجل لم يجعل عقوبة بعد عقوبة الشرك بالله أشد من عقوبة قتل المؤمن، حيث قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد اختلف السلف في هذه الآية، فذهب بعض الصحابة إلى أن هذه الآية محكمة وأنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ذهب إلى ذلك الإمام الحبر الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فعن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو شماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه النسائي في المجتبى من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. فتأمل أخي الكريم في هذه النصوص الواردة عن الشرع، فأي خطر هذا؟ وأي مهلكة تقدم عليها؟ وأي خطر يقدم عليه المرء ويجازف به؟ حياة لا ممات فيها، ولا خلود في مستقر لا تقر به عين ولا ترفع به عقيرة، وغضب من عند الله تعالى. ونحن نعلم علم اليقين أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بكل شيطان وبكل من كان يخاف الناس شره، وأوثقوا بالحديد وألقوا في النار، فلا والله لا تستقر أقدامهم على أرض أبدا، ولا والله لا تجتمع جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يرون شمسا أبدا. فعلى الإنسان أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يسعى ليكون ممن أحياها، فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه جعل الذنوب عظيمة فجعل ما يقابلها من ترك الذنوب أجرا كبيرا. ومن أعظم الحسنات التي يستطيع المرء أن يكسبها أن يعصم المسلم دماء المسلمين. فعلى الإنسان أن يحذر العذاب العظيم، وأن يحذر خزي الدنيا والآخرة، وأن يعمل لإصلاح ذات البين والدفاع عن الناس. واعلم أخي المسلم أن أول ما يقضى يوم القيامة بين العباد في الدماء، ففي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء، وما ذلك إلا لعظم خطرها يوم القيامة. فاستعد أخي الكريم للموقف العظيم والسؤال الصعب الذي ما بعده إلا جنة أو نار. وكل الذنوب يرجى معها العفو والصفح إلا الشرك بالله ومظالم العباد. ولا ريب أن سفك الدماء وهزك حرمات المسلمين لمن أعظم المظالم في حق العباد. ولذلك فقد جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. وقوله ولم يتندأ أي لم يصب منه شيئا ولم ينل منه شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليفريق دمه. فأسأل الله أن يعصمنا ويعصمكم، وأن يحفظنا ويحفظكم، وأن يحفظ المسلمين أبدا، وأن يدفع عنهم السوء، وأن يعافينا وإياكم من طوارق الليل والنهار. وعن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليحل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كفٍ من دم أخراقه فليفعل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.